يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وفي الرواية الأخرى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال أهل اللغة: المعشر، يا معشر النساء. المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم، كالإنس معشر، والجن معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، ونحو ذلك، وجمعه معشر. قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار، هو بنصب أكثر، رأيتكن أكثر أهل النار. يقول: أما قولها وما لنا أكثر أهل النار، وما لنا أكثر أهل النار منصوب إما على الحكاية كانت قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإما على الحال. وقالت امرأة منهن جزلة، أي ذات عقل ورأي. قال ابن دريد: الجزالة العقل والوقار. تكفرن العشير، وهو في الأصل المعاشر مطلقا، والمراد هنا الزوج. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب، واللب هو العقل، والمراد كمال العقل. قوله صلى الله عليه وسلم: فهذا نقصان العقل، أي علامة نقصانه. قوله صلى الله عليه وسلم: تمكث الليالي ما تصلي، أي تمكث ليالا وأياما لا تصلي بسبب الحيض، وتفطر أياما من رمضان بسبب الحيض. قال: أما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم، منها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن بالاستغفار وبالصدقة لكي ينجون من أن يكون من أهل النار، وأن الخطر على النساء أكبر لأجل تقصيرهن في الطاعات، فالاستغفار يؤثر في ذلك، والصدقة تؤثر في ذلك، وهذا صريح في أن هذا غير مخلد في النار، وأن هذا الكفر كفر لا ينقل عن الملة، لأن أعمال الكافر المخلد في النار حابطة، لا تنفعه صدقة ولا استغفار بغير توبة من الشرك. وكل ما ورد فيه الأمر بالاستغفار مع كون الذنب بعينه مجهولا لا يعرف، يعني صريح التوبة منه، يدل على أن هذا لا يخرج من الملة. يعني ما أمر به من أنها الصدقة، مثلا فتنة الرجل في ماله وأهله والذي تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، إذن هذه فتنة ليست بمعنى الشرك، هذه فتنة دون الشرك، لأن ما تكفره الصلاة والصوم والصدقة أمر يومي، لا يكاد الإنسان لا يعرف تفاصيله، وكذا في الاستغفار من الشرك الأصغر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا دليل واضح على أن هذا الاستغفار مع كونه لا يعلم وبالتالي لم يتب منه بعينه أنه لا يخرج من الملة، إذا لو كان مخرجا من الملة لما صح الاستغفار منه أو لما نفع الاستغفار منه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تصح التوبة إلا مع معرفة الذنب عينا. أي نعم حديث صحيح، نستغفرك لما نعم حديث صحيح، وهو يرد على من يقول أن الشرك الأصغر لابد أن يدخل صاحبه النار. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك كلام ضعيف لا أصل له. قال: وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفيه أن كفران العشير والإحسان، والإحسان كفران الإحسان من الكبائر. فيه أن كفران الزوج يعني والإحسان، أن يكفر إحسان من أحسن إليه، لأن الروايات الأخرى في الحديث: إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر فرأت منك ما تكره قالت لم أرى منك خيرا قط. وهذا من الأمور المحرمة التي تقول لزوجها ذلك، هذا الأمر المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ما يقتضي عذابهن، وليس لمجرد نقصان العقل والدين الفطري الطبيعي، إنما ذكر نقصان العقل والدين في باب غلبتهن للرجال، في مسألة غلبتهن للرجال، لكن فيما يدخلهن النار اكثار اللعن واكفار العشير، اكفار الإحسان. لا، ليس هذا النقص الفطري هو الذي أدى إلى ذلك، الذي أدى إلى ذلك سوء الخلق ونقص الإيمان. الذي أدى إلى فعل المحرمات من إكثار اللعن وإكثار العشير نقص الإيمان الواجب عليهن. أما نقصان الدين الفطري الطبيعي فليس ذلك يعني تكميله ليس بواجب عليهن ولا يصح منهن. يعني أقول: هل تكمل دينها؟ بماذا تكمل دينها؟ بأنها تصلي مثلا أثناء حيضها؟ هذا لا يصح منها، هذا نقصان فطري طبيعي لابد أن يقع، وليس هو الذي استوجب دخول النار. يقول: فيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أن اللعن أيضا من المعاصي الشديدة القبح، وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: تكثرن اللعن، ما قالش تلعن فقط، إنما قال تكثرن اللعن، والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، وده ظاهر في أنه إيه؟ كبيرة. واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. هذا فيه نظر في أمر الكفار، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، سمى أسماء بأعيانهم ممن ختمت لهم بخاتمة السعادة، كصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم. وهذا يدل على عدم تحريم لعن المشرك المعين، وإن كان الأولى تركه، لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فدل هذا على عدم تحريم لعن المعين الكافر مع كونه خلاف الأولى اللي هو عايش، وكذا من مات. وأما نقله، نعم نعم كذلك، لأن لا ندري على ما مات عليه بالقطع إلا من علمنا بالنص. الذي مات كافرا في الظاهر هذا الذي تبين لنا، أما حقيقة باطنه فالله عز وجل أعلم. لا لو نعنى كافرا بعينه أصلا مش محرم عشان تنكر عليه. ده هنقول خلاف الأولى، وخلاف الأولى ما ينكرش عليه. ده هو يعني ممكن نقول فيه يعني انه ده الراجح انه هو مش محرم، هم بالك، ففضل انه ما ينكرش فيه. يجوز ادخال ذلك في قنوت الوتر مع كونه خلاف الاولى، يعني مثلا اللهم لعن شارون مثلا او رؤوس الكفار، فهذا امر خلاف الاولى، والاولى ان يعمم بالوصف اللي هو جاي حالا. يقول: واما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. الواصله التي تصل الشعر لنفسها او لغيرها، والمستوصلة الطالبة فعل ذلك، والواشمة التي تشم نفسها أو غيرها، والمستوشمة الطالبة لفعل ذلك بها. قال: وآكل الربا، وآكل الربا وموكله، والمصورين، لعن الله المصورين، والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية. إن تولى غير مولي يعني عبد أعتق، فولاؤه لهم، ولاؤه لمن أعتق، لمن أعتقه، والولاء هذا يعني لحمة كلحمة النسب، وهو عصبة بعد العصبات، بمعنى أنه لو فقد العصبات من النسب فعصبة الولاء قائمة في المواريث مقام عصبة النسب. فإذا تولى غير موالي، تولى غير من أعتقوه وجعل ولاءه لغيرهم، فهو ملعون عليه لعنة الله وملائكة الناس أجمعين. ومن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه. من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، يشمل المبتدع ويشمل الذي ارتكب ما يستوجب عقابا أو حدا ثم امتنع من ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى جرأة الناس على المعاصي وارتكاب المحرمات وما امتناعهم من تطبيق الشرع. ومن آوى محدثا، آوى من فعل هذا الجرم الذي يستحق العقاب أو ابتدع هذه البدعة، فيؤدي إلى انتشار المنكرات والتأسي بالشر والفساد. يقول: وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. هذا بالنسبة إلى أهل الإسلام، وهذا يعني مقتضى الأدلة لعن عدم جواز لعن المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن حمار: لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. وقد شرب الخمر مرات، وقد لعن صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، فلما قال لا تلعنه دل على التفرقة بين النوع والعين أو بين الوصف والعين. وهذا الأمر كما هو في التكفير فكذلك هو في التفسيق، وكذلك هو في اللعن، بمعنى أنه لا يلعن الفاسق بعينه، ولكن يلعن الفاسق بنوعه، وخلافا لأهل الغلو في هذا المقام من بعض المعاصرين ممن يلزم بتفسيق المعين وإن كان يمنع من تكفير المعين إلا بعد استفاء شروط انتفاء الموانع. يقول: التفسيق والتكفير من باب واحد، أعني في مسألة التفرقة بين النوع والعين ولزوم استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكذا في التبديع، فيمكن أن يقال فلان أتى ببدعة وهو ليس بمبتدع شخصيا، كما أن من أتى بفسق مثلا جاهلا أو متأولا أو نحو ذلك، كذلك لا يلزم أن يفسق بعينه، بل ربما يكون يعني مستحقا لذلك ويمنع من ذلك مانع، خصوصا في قضية اللعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عاقبه النبي عليه الصلاة والسلام مستحق للعقاب، ومع ذلك منع من إطلاق اللعن عليه أنه يحب الله ورسوله، أمر الموازنة في بين الأعمال. فمثل هذا الأمر وقع من الكثيرين بغير ضوابط شرعية يلزم إقامة الحج. مسألة التبديع والتفسيق في مسائل المسائل دي يلزم إقامة الحج. الكلام ممكن بقى يكون فيها إن اعتبار الحجة قد بلغت لكونه قد اطلع وقرأ وإن هو يعني أعرض عن الحق الذي اطلع عليه ونحو هذا، فالمسائل فيها اجتهاد في ذلك. والغرض المقصود في هذا محاربة البدعة، فيحارب الأقوال والمبتدعة والعقائد المبتدعة، ويحذر منها الناس، ويحذر من يدعو إليها، وأما هم فحسابهم عند الله عز وجل. ومن قامت عليه الحجة وثبت إعراضه عن الحق وثبت بلوغ الحق إياه ثم تركه له، فهذا يبدع يعني لقيام الحجة عليه. هذا الرجل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم جزم بذلك، وهذا من الوحي، ولكن نقصد بذلك أن الرسول قال لا تلعنه. يبقى إذن فرق يعني لنا من أن ليس كل من لعن ظاهرا، أقصد لعن وصفا، أن يلزم من لعنه عينا. ومن هنا أخذ العلماء هذا الكلام، وهو أنه ما يلعنش الإنسان بعينه لاحتمال أن يكون هناك في قلبه ما يمنع من لعنه كحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده الثناء هو لعنه، هذا رجل سوء أظهر المعاصي والمنكرات وأظهر الفجور في الأرض، فهذا من الشهادة عليه بالسوء والشر، كما تقول هذا عدل، هذا غير عدل. احنا ما نمنعش مطلقا من هذا الكلام. وبعدين مش كل الأمور على سبيل المثال فيها ايه، فيها يعني حجة، مثلا ما المشهور المعلوم للدين بالضرورة المنتشر علمه، فالحجة فيه قائمة. فكونه ارتكب فسقا فيقال هذا فاسق مثلا في احكام الدنيا، و يعني او هذا هو الظاهر، ومسألة ان هو فاسق يستحق العقاب، دي حاجة ما يعني الوصف يعني اللعن والطرد والحكم عليه بالنار اخص من ذلك، انه يكون فاسق ولكن لا يلزم ان يدخل عليه النار وان يحكم عليه بالطرد من رحمة الله. كان الغرض من اثبات الكلام هنا الفرق بين النوع والعين، او الفرق بين الوصف والايه والعين. التصوير بالكاميرا ليس داخل في لعن المصورين على الصحيح. يقول وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها. هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتكفرن العشير، وفي بعض الروايات في الصحيح في البخاري قال إن كنا تكفرن، قيل أكفرن بالله، قال تكفرن العشير. في بعضها أن ذلك كان بعد الاستفصال، إذن قد يطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر ويقول تكفرن، وهو يقصد غير الكفر بالله عز وجل تغليظا وتشديدا وترهيبا من فعل هذه المعصية. وهذا أخذ منه العلماء أن ما ورد من الذنوب في الشرع باسم الكفر سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا لا يحكم على صاحبه بالخروج من الملة، لعموم قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي وردت تسميتها كفرا في الشرع ومعلوم أنها ليست من الشرك ولا من جنسه، أو هي من الشرك الأصغر فهي فيما دون ذلك لأن الشرع سماها كذلك، فهذا لا يخرج من الملة. ومن هنا كان هذا الحديث دليل على صحة التأويل، والتأويل لابد معه من القرينة، والقرينة كما ذكرنا هي الآية في عدم إكفار المسلم، عدم خلوده في النار ومغفرة ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وده أصرح حديث في ذكر نقصان الدين، ورد على من كره ذلك من السلف أو منع منه كالمنقول عن مالك. ومنقول عنه موافقة الجمهور في إطلاق النقصان، يعني منقول عن مالك إن هو قال يقال يزيد الإيمان ولا يقال ينقص، ومنقول عنه موافقة قول الجمهور يزيد وينقص للتصريح بلفظ النقص. هو المنقول عنه التوقف عن الإطلاق في النقص لعدم ورود ذلك، ولكن هذا قد ورد، وبالتالي فالصحيح أنه يثبت الزيادة والنقصان. الزيادة صرح بها القرآن ولم يرد النقص في القرآن، ولكن ورد في السنة. اللي ورد في القرآن الزيادة، ومحتمل الزيادة فهو محتمل للنقصان، لأنه قبل الزيادة كان أنقص، ونقصان الدين يمكن أن يكون نقصانا عن الكمال المستحب، ويمكن أن يكون نقصانا عن كمال الواجب. وهنا يعني النقصان كما ذكرنا فطري طبيعي، والرجال أكمل منهن من غير عقاب على ذلك النقصان في حق النساء. قال: وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم، وده توسعة للحكم، يعني مش الخطيب فقط مثلا أو العالم، بل هذا كل من له ولاية على غيره، وكل من كان كبيرا مسموع الكلمة، فإن هذا الغرض المقصود من النصح، أنه النبي صلى الله عليه وسلم نصح النساء، كان هذا في خطبة العيد، وبين لهن ما يحتاجن إليه. يقول: فيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم، وتحذيرهم المخالفات، وتحريضهم على الطاعة. وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، كمراجعة هذه الجزلة رضي الله عنها، لأنها قالت: يا رسول الله وما نقصنا لك، قالت: يا رسول الله وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. فمسألة السؤال والمراجعة أثناء الخطبة وأثناء الدرس، بس طبعا لابد أن يكون بنظام، يعني وإلا لو فتح الباب لغير الجزلين لأدى ذلك إليه إلى أن يكون الأمر يعني تضيعا للوقت. وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وإن كان الاختيار إضافته، وإن كان الاختيار إضافته، هو الذي كره ذلك من السلف، قالوا أن رمضان من أسماء الله، وهذا لم يثبت وليس بصحيح، وقد ثبت إطلاق رمضان من غير إضافة شهر مرات عديدة، فالاختيار إضافته لأجل أن الله قال ذلك في الكتاب، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا الأفضل وليس الآخر مكروها، فلا يكره ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه، وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أنهن قليلات الضبط. قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو، فقيل هو العلم، وقيل بعض العلوم الضرورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات. هذا كلامه. قلت: والاختلاف في حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف، لا حاجة هنا إلى الإطالة به، واختلفوا في محله، فقال أصحابنا المتكلمون: هو في القلب، وقال بعض العلماء: هو في الرأس. والصحيح أنه في القلب، لأن الله عز وجل قال لهم: قلوب لا يفقهون بها، قال: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. ولكن لا شك أن العقل، المخ الذي في الرأس، له يعني تعلق بالقلب، وإن كنا لا ندري على وجه الجزم كيفية هذا التعلق إلى وقتنا هذا، وربما اكتشف في المستقبل، فهم لا يزالون يكتشفون أنواع من الطاقات في جسم الإنسان، من كهربية ومغناطيسية وغيرها من أنواع الطاقات التي تجعل البدن يعني أجزاء متصلة ببعضها البعض. فمراكز التفكير في المخ لها اتصال بالقلب مجهول بالنسبة لنا، والروح تؤثر في ذلك بلا شك. قال: وأما وصفه صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض، فقد يستشكل معناه، وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد كما قدمناه في مواضع، وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به، كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه، كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر، وقد يكون على وجه هو مكلف به نقص مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. فإن قيل فإن كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لا تقضيها، كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له في مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته وحضره؟ فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، يعني تركها لذلك امتثالا نوع من الايه من الطاعة، بس طاعة دون طاعة، طاعة الترك ليست كطاعة الايه الفعل، خصوصا اذا كان فعل الصلاة والصيام. يقول فنظيرها مسافر او مريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناو الدوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه، والله اعلم. المعترض على شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل يمكن أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأن ذلك صريح القرآن، قال فالرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء في مقابل رجلين، فهذا أمر الاعتراض عليه قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. الذي ينكر أن ندية المرأة على النصف من ندية الرجل ضال مبتدع مخالف للإجماع. الإجماع المقطوع به وإن كان في زمننا غير معلوم من الدين بالضرورة لشدة الجهل، يعني لو قلت للناس في الشارع أن ده دية المرأة على الناس من دية الرجل ما يعرفوش، ومن هنا التكفير صعب، لكن الضلال والبدع لأنه هو ما جابش الكلام ده إلا بعد قراءته، هو عالم بالتأكيد بأن هذا المجمع عليه في الكتب المنقول عن كل المذاهب، فالمنازعة في ذلك بدعة ضلالة.
كل قول هذا واستغفر الله.